إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، نحن نحيا في ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الهجرة التي جعلت المسلمين في مراتب أعلاها مراتب المهاجرين، خاصة من السابقين الأولين، وأن المهاجرين بلغوا مرتبة عظيمة لأنهم افتدوا دينهم بكل ما يملكون، وقدموا مطلب الآخرة على مطالب الدنيا، على خلاف بالنظر إلى أحوال كثير من المسلمين الذين يقدمون مطالب الدنيا على الآخرة. هذه الهجرة التي جعلت هذه المراتب العالية وهي مرتبة المهاجرين لم يعد لها مكان بعد الفتح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقد يفهم كثير من الناس أو بعض الناس أن المنفي هو عموم الهجرة، وأنه لا هجرة أبدا، وأنه لا فعل للهجرة من محل إلى محل أو من بلد إلى بلد. وهذا فهم خاطئ، لأن الله تبارك وتعالى أثبت أمر الهجرة لكل عبد مستضعف، سواء كان استضعافه أمام غلبة الباطل أو بالقمع والقهر. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ انظر، فتهاجروا فيها فأولئك لهم عذاب جهنم وساءت مصيرا. تنبه، فالهجرة باقية، لكن الهجرة التي تجعل العبد مهاجر وله سبق الهجرة وأجر المهاجر ومرتبة المهاجر، هذه توقفت عند الفتح. فلا هجرة تعطي صاحبها مرتبة المهاجر، ولا هجرة تجعل صاحبها له السبق وله الأجر المميز من أنه من المهاجرين، هذه توقفت عند الفتح، ولكن عموم الهجرة باقية. والعلماء فيما يتعلق بأمر الهجرة يقسمونها إلى أقسام: هناك هجرة واجبة، وهي عندما يستضعف العبد فلا يجد حيلة لإقامة دينه. والاستضعاف لابد أن نفهمه، ولنا معه وقفة مهمة جدا جدا. فمن كان بأرض لا يستطيع أن يقيم فيها دينه لا يستطيع أن يقيم فيها دينه وهناك أرض يستطيع أن يقيم فيها دينه فتوجب عليه أن يهاجر إلى تلك الأرض التي يستطيع أن يقيم فيها دينه. وإذا كان بأرض يستطيع أن يقيم فيها دينه وهناك أرض لا يستطيع أن يقيم فيها دينه فيحرم عليه أن يهاجر إلى تلك الأرض لأنها سيضيع فيها أو يعجز عن إقامة دينه. وإذا كان بأرض يستطيع أن يقيم بها دينه وهناك أرض أخرى يستطيع أن يقيم فيها دينه فالانتقال هنا على الإباحة، فيباح له الانتقال من الأرض التي يقيم فيها دينه إلى أرض أخرى يقيم فيها دينه. وهذا كحال المسلمين في عصر الإسلام وبلدان المسلمين، كانوا ينتقلون من بين البلدان المسلمة التي يقوم فيها الدين ويتعاون الناس فيها على البر والتقوى، لا يتعاونون على الإثم والعدوان. والهجرة قصة معلومة، كلما جاء موقعها الزماني قام الوعاظ والمرشدون والمعلمون والخطباء يقصون علينا تلك القصة، وكأن الهجرة ما هي إلا حدوتة أو أقصوصة يحكى أنه، وهذا في الحقيقة يضيع قيمة الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر من مكة إلى المدينة طلبا لمطامع دنيوية أو لسلامة نفسه من الهلكة أو من باب أنه يطلب متاعا أو ملكا أو زيادة في متاع الدنيا عما كان فيه أو يخرج من ذلك الضغط النفسي والمعنوي والبدني الذي كان يتعرض له دوما هو وأصحابه بحيث يرتاحون من ذلك العذاب ومن تلك الشدائد والملمات التي كانت تمر بهم ويتقلبون فيها بسبب موقف أقوامهم من قريش ونحوها منهم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لا، ولكنه صلى الله عليه وسلم هاجر. لماذا؟ لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاجر ليخرج من الاستضعاف في الدين إلى الاستقواء في الدين، بمعنى أنه أراد أن يقيم دينه وعجز أن يقيمه في مكة إلا بالقدر الذي استطاعه مع تحمل تلك الأعباء من الضغوط والمعاناة والعنت النفسي والبدني والمعنوي. لاقى ما لاقى هو وأصحابه حتى صارت الأمور إلى طريق مسدود ليس فيه إلا المعاناة الزائدة التي تزداد يوما بعد يوم. وفي المقابل كان هناك مخطط محكم للإنهاء على هذه الدعوة وعلى صاحبها ليتخلص الكفار من تلك الدعوة التي أرقت مضاجعهم والتي خلعت ممالكهم والتي هوت بكل عروشهم. وكان المخطط في ذلك الوقت تحديدا أن يجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم من كل قبيلة فتى معهم من السيف الماضي ويجتمعون عند داره فيقتلونه بضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل فلا يكون له ما يطالب بهذا الدم، لأنه لن يكون لبني هاشم قومه صلى الله عليه وسلم قوة أو طاقة في مقابلة ومواجهة كل القبائل. وأتاه جبريل عليه السلام وأخبره بهذا وقال له لا تبت في فراشك هذه الليلة، أي تلك الليلة التي أبرموا أن ينفذوا فيها ذلك المخطط الدموي الشيطاني البعيد. وفعلا رتب النبي صلى الله عليه وسلم بما أعلمه جبريل أن يخرج من بيته وأن يستعد للهجرة بعدما أراه الله عز وجل المدينة ولم يكن قد ذهب إليها من قبل في منامه، وقال أريد دار الهجرة على أنها أرض ذات نخل بين لبتين، وهذا هو وصف المدينة أو طيبة طيبة كما يسمونها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر في رحلة طويلة عانى فيها ما عانى، وأظهرت كيف تعامل مع هذه المسألة بحكمة وبتدبر وبتعقل وبتخطيط علمي راعى فيه كل المصالح وتجنب فيه على قدر ما استطاع كل المفاسد، حتى وصل بسلامة من الله تعالى إلى المدينة، واستقبله الأنصار خير استقبال بحب وكرامة وإعلاء مكانة، وأقام من هذه اللحظة دولة الإسلام، أول دولة كان لها السبق وكان لها مقومات الدولة بكل معانيها، وكان له مقومات القائد لهذه الدولة بكل معانيها، أقامها وفتح الدنيا من هذه القرية المحدودة الصغيرة، فتح الدنيا كلها، وقدم لفتح ما بقي منها مما لم يفتح في حياته، قام به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده في غزوات كان لها العنوان الذي سجل شرف الإسلام وعلو شأنه. الحاصل هو أن تعلم لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ليحافظ على دعوة الإسلام لئلا تفنى، وفي نفس الوقت محافظة على الدعوة حتى تستمر، وطلبا لأن يقوم الإسلام كما جعله ربنا سبحانه وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بماذا؟ بالهدى ودين الحق. لماذا؟ ليظهره، أي ليعليه على الدين كله ولو كره المشركون. إذن أنت لابد أن تعلم، وأنت لابد أن تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر هذا الدين على الدين كله، وأن ينجو لقيمة تلك الدولة التي أقامها على خير وجه، ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وفي الحقيقة لابد أن تعقد هنا مقارنة هامة، وهي هو صلى الله عليه وسلم وجد في مجتمع أشد مجتمع في تاريخ الإسلام، أشد مجتمع في تاريخ الإسلام تربص بالإسلام والمسلمين بكل ما أوتي من فنون التربص والتعذيب والإهلاك والتدمير، حتى أن الأب الذي كان يفتخر بأبنائه على حسب عادات العرب ويرى أن أبنائه هم العصبة وهم الورثة وهم حاملين الأمر من بعده، كان يضحي بهم بتعذيبهم أو حتى بقتلهم لئلا يكونوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ظل هذا الواقع الذي هو من أشد الواقع في الاستضعاف وأشد الواقع في التنكيل، والمطلع على السيرة فيما يتعلق بفترة المجتمع المكي أو الفترة المكية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي ظل فيها قرابة 13 عام، يعلم تماما أن المسلمين وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم قد عانوا أشد ما يكون من التنكيل والعذاب والاضطهاد والقتل الممنهج والقتل البطيء، ومع ذلك كانوا يزدادون لا ينقصون، وإن لم يكن زيادتهم ملحوظة ولكنهم لم يكونوا ينقصون، لأن الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا يمكن أن يخرج من القلب أبدا. اعقد مقارنة بين هذا الحال وبين أي حال مر به المسلمون، كمثل الأحوال التي يمر بها المسلمون الآن من السواد المحكم والظلم الشديد، وتربص كل ذي قوة في الأرض وكل ذي منع في الأرض تربصهم بالاتفاق والتعاون على الإسلام والمسلمين، على منهج وعلى مبدأ وعلى مخطط بعنوان دمروا الإسلام أبيدوا أهله. في مقابل هذا، إذا أنت نظرت إلى هذا إلى شأن المسلمين في مثل هؤلاء، كم كان عدد المسلمين الذين لاقوا أشد التنكيل والتعذيب والاضطهاد والاستضعاف الشديد، حتى أنهم كانوا يصلون سرا وكانوا يتكتمون إسلامهم، وكانوا لماذا؟ لشدة ما يجدون. كيف كان أمرهم وشأنهم؟ حملوا الرسالة وأدوا الأمانة وآذروا رسوله ونصروه ووقفوا معه وقدموا كل غال ورخيص وكل غال ورخيص. فهذا صهيب رضي الله عنه صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر قالوا له أتريد أن تأخذ مالك وقد أتيتنا صعلوكا لا مال لك حتى كثر مالك؟ قال إذن أعطيكم مالي وتتركوني؟ قالوا بلى. قالوا نعم. فأعطاهم ماله ودلهم على ماله وتركوه. وأنت تعلم أن المهاجرين هاجروا وتركوا دورهم وتجارتهم وما كان لهم من أرض يزرعونها أو ما كان لهم من غنم أو ما كان لهم من أموال من تجارة ونحوها في مكة، تركوا ذلك كله وذهبوا بطولهم، ليس عليهم إلا ثيابهم، ليس عليهم إلا ثيابهم، ومع ذلك لم يترددوا لحظة في أن يكونوا قد سبقوا، وكانوا يرون أنهم قد أفلحوا. بما أفلحوا؟ أنت تركت كل شيء، خسرت كل حاجة مسكين، ما فلاحك؟ فلاح بأنه في مقابل ما خسر من عرض الدنيا ماذا كان؟ خرج بدينه. ومن خرج بدينه فقد فاز، ومن خرج بغيره فهو في الموكوسين، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي ما سقى الكافر منها شربة ماء. لكن انظر، نحن مستضعفون وهم كانوا مستضعفين، نحن مضطهدون وهم كانوا مضطهدون، لكن كيف نحن أمام حمل قضية الإسلام، وكيف نحن أمام حمل رسالة الإسلام وأمانة الإسلام ومسؤولية الإسلام كعلم وعمل ودعوة وتبليغ وتفهيم وثبات وبعد عن الفتن وثبات أمام الضغوط والممارسات التي تصرف الناس عن دينهم؟ كيف حالهم وكيف حالنا؟ كيف كانوا وكيف نحن؟ لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال، ولابد أن تقف مع نفسك هذا الوقفة في الهجرة. الهجرة ليست حدوتة، الهجرة حدث يقيم الحجة على العباد كلما مر هذا الحدث أو مر زمانه، وهي هؤلاء حملوا هم الدين، هؤلاء كانوا أنفار يعدوا على الأصابع، ولو تكررت الأصابع مرة أو اثنين أو عشر، هؤلاء حفنة من الرجال والنساء حملوا الدين وبلغوه وكانوا سببا أن يبلغ الدين العالمين. وأنتم أو نحن، لا أتكلم، لا أفصل نفسي، ونحن بالمليارات بالملايين المملينة دول وشعوب وأموال، ولكننا نخدم أعداء الإسلام، ليس لنا ثبات وليس لنا قوة وليس لنا مصابرة ولا صبر وليس لنا مؤازرة ولا نصر، فهن على أنفسنا، فهن أكثر وأكثر على أعدائنا، فصاروا يتعاملون معنا على أننا جرذان، على أننا حشرات ليس لنا قوام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان معه من حفنة من الرجال والنساء هزوا العالم وزلزلوا عروش أقوى عرب كانوا في الجزيرة، القرشيون زلزلوهم حتى جعلوهم يستجدون العون من كل القبائل في بطون العرب شرقا وغربا لما احتاسوا ولاصوا في الأحزاب وجمعوا. ومع ذلك ما الذي كان غلبوهم ونصرهم الله عليهم. وأنت ستقول بكل يعني ما أتيت من غطرسة، هؤلاء كان الله يجري لهم المعجزات ويحدث لهم يعني ما هو خلاف السنن ويعطيهم، ونعم والله فعال لذلك دوما، فإن سنة الله لا تتبدل وسنة الله لا تتحول. فإذا كنا على كما كانوا عليه لأعطانا الله من المعجزات ومن إيقاف السنن ومن رجلان أحدهما خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم يخرجان متخفيان أخذا بالأسباب ويرتب ترتيبا معينا ويذهبون إلى غار ثور يظلون به 3 أيام قبل أن يبدأوا رحلتهم. يرسل الله عنكبوت ينسج ما لا ينسج إلا في 10 سنين خرقا للسنة. ثم بعد ذلك يسيرون ويغمى الطريق ويأخذون الترتيبات. ثم يدركهم سراقة وكان مقاتلا جلد حتى يأخذ 100 ناقة التي وعد القرشيون بها من يجد محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. وكانت الأرض أو كان المسير الذي ساروه أرضا صخرية. الذي يعلم منكم مسار الهجرة النبي المسار كان مساران، مسار في الصحراء هين لين سهل رمال، ومسار ساحلي كله صخور، كله صخور وعرة صلبة. يسير وراءهم سراقة حتى يقترب منهم ويسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن، فإذا بالأرض تسيخ تحت الفرس كأنه يمشي في رمى في طين وهي أرض صخرة. غير الله لهم أو من أجلهم أو كرامة لهم أو إعانة لهم السنة حتى اعترف سراقة وطلب الأمان، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم إن خزل عنهم أن يعطيه سوري كسرى، وأمر حتى يطمئن قلبه لأنه لم يكن أسلم بعد طلب كتابة، وأمر عامر بن فهر عامل أبو بكر أن يكتب له كتابا بأن يعده بهذا الوعد. وصار ذلك الرجل الذي كان يجد في طلبهم صار يخزل عنهم، وكلما مر أحد قال كفيتم هذا ليس ها هنا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة جوع وشدة عطش وشدة حاجة إلى الطعام خيمة امرأة تسمى مبعبد، وكانوا في قحط شديد، فوجد شاة هزيلة عجفاء في ناحية من الخيمة. قال ما هذه؟ قالت شاة عجزت عن أن تصير الركب، أن تسير مع الغنم الذي يشير بها زوجها أبو معبد، فقال تأذني أن أحلبها؟ قالت إن وجدت فيها حلاب. فأخذ فمسح على ضارها ودعا، فجرى الدم في عروقها وكثر الدم في اللبن في ضرعها، فحلبها وسقى أبو بكر وسقى من معه وسقى وشرب هو حتى ارتوى، وترك لها لبنا شرب منه زوجها لما عاد. من الذي أجرى مثل هذه السنة أو هذه المعجزة؟ الله عز وجل أعطاهم لأنهم يستحقون، لأنهم يفرون لخدمة دينه ولحمل الرسالة ولأداء الأمانة. أنت تحمل الأمانة، وأنت ستسأل يوم القيامة عن الأمانة، وأنت بالسجاير والشيشة والمخدرات والبرشام والأفلام وقعدة الأهاوي والغيبة والنميمة وموالاة الظالمين والتصفيق للطواغيت، أنت تحمل الأمانة وستسأل عنها يوم القيامة. الهجرة حجة وليست حدوتة. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحن صرنا نرى في الدين تهمة، نحن صرنا نرى في الدين باب مشاكل، نحن صرنا ننظر للدين على أنه تشدد أو تزمت، نحن صرنا لا نخدم ديننا، لا نحمل همه، لا نبكي على ما يصيبه، لا ننظر إلى الأحوال في الدنيا كلها، فنجد أننا نعامل وكأننا أشياء أحقر من ليس هناك أحقر من ذلك، إبادات وإفناءات وتعديات وتعامل حتى مع الدين بأن القرآن لا يحتاج إلى تعديل وخطابنا يحتاج إلى تجديد. والأمور أغرب من الغرابة، ليس هناك أمة تحمل دينا ولو دينا مفبرك، ولو كانوا أولئك الهيمالاي أو دروز أو كانوا بوذيين أو هندوس، ليس هناك من يتعدى على دينهم ويعاملهم بحقارة كما نعامل نحن المسلمون، بالرغم من أننا أكرم أمة خلقها ربنا، أكرم أمة، ولم يعطي الله عز وجل أمة ما أعطاها للمسلمين. أنزل عليهم خير كتبه وأرسل إليهم خير رسله ووعدهم بخير الوعد وجعل الأمم جميعا خادمة لهذه الأمة، وجعل الأمم جميعا مكملة لحق النار حتى لا يكون من هذه الأمة من حق النار إلا القليل. في الحديث أن الله عز وجل يوم القيامة ينادي على آدم يقول يا آدم ارسل بعث النار، يقول يا رب كم بعث النار؟ يقول من كل 1999 إلى النار، كل من كل 1000. لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم مثل هذا الحديث تباكوا وظنوا أنهم هلكة، كل 1999، يبقى معنى ذلك من سيكون؟ قال إن الله جعل الأمم السابقة تجبر ذلك أو يكمل بها ذلك. 999 مش من هذه الأمة بقدر ما هم من الأمم السابقة. هذه الأمة فضلت ولكنها تنازلت عن فضلها من كثير من انتسب إلى هذا الدين. إن كثيرا ممن ينتسب إلى هذا الدين عالة ثقل على الدين دون أن يكون خادم له. تخيل إن أبوك بياخد 100 جنيه وكل أولاده، أولاد أخوه، أولاد أخته، ولاد عمه، ولاد كلهم في البيت، كلهم بياكلوا من 100 جنيه. يعني معنى ذلك ان هم عالة فقر، سيكونون سبب لشكواه، سبب لمرضه، سبب لهزاله، سبب لفقره. لماذا؟ عالة يأكلون ولا يعملون، لا يعطون، لا يدخلون دخلا. كذلك نحن أمة المسلمين، أنت اسأل نفسك وأنت بينك وبين ربك، هل تخدم دينك؟ هل تحمل همه؟ هل تطلب أن تموت عليه وتشغلك هذه القضية؟ هل أنت ممن يهاجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما حرم الله. هل أنت مهاجر؟ أنت مهاجر إلى الباطل في كثير من الأحيان إلا من رحم الله. أنت مهاجر إلى الدنيا، تجد أن حتى أهل الدين الذين ينبغي أن تشغلهم، أن يشغلهم العلم وأن يشغلهم القرآن وأن يشغلهم الدعوة إلى هذا الدين وإنقاذ الهلكة من أهله وتعليمهم ونشر العقيدة الحق في مقابل الإرجاء والتشيع الذي انتشر في الأمة كانتشار النار في الهشيم، أمة صارت موكوسة وهي أعظم الأمم وأفضلها عند الله. كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ هذا أمر مشين. الهجرة حجة، إن الهجرة ذكرى. لماذا؟ لقوم قلة في العدد ولكنهم قيمة، كل واحد منهم أمة، حملوا هم الدين، هاجروا، تركوا كل ما ورائهم. أنت لا تستطيع أن تترك السيجارة لدينك، ولا أن تترك المخدرات لدينك، ولا البرشام لدينك، ولا الزنا لدينك، ولا الفجور لدينك، ولا تستطيع أن تترك من دنياك ما فيه شبهة لدينك، بل إنك تمرح وتلغو وتمنع من نفسك من البر. تنبه، لابد أن تفهم ذلك وتتدبره. كل منا مسؤول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت حملت الأمانة وأنت ستسأل عن الأمانة، والأمانة هي الإسلام أو هي الإيمان. تنبه لذلك. الهجرة حجة على الأمة، كلما جاء ذكراها كأن الله عز وجل بإتيان الذكر وإحيائك لكل عام كلما جاءت يقول لك أين أنت من هؤلاء من أولئك المهاجرون، أين أنت من أولئك المهاجرين، أين أنت من السابقين الأولين، أين أنت من حمل هم هذا الدين؟ هل تظن أنهم خلق دون خلق أو خلق فوق خلق، أو أن تظن أنك غير مكلف بما كلف به؟ أنا وأنت مكلفون بما كلف به أبو بكر، ولكن أبو بكر أبلى فيما كلف به بلاء حسنا، وأنا وأنت موكوسون أبلينا بلاء سيئا، لم نحمل هم الدين ولم نعمل له ولم ننشغل به. إن الفاطن في مثل هذا الزمان يبحث عن الموت على الدين، ويتمنى لو خرج منها غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل. ولذلك يقول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة، اسمع إلى هذه الآية وأعرج عليها بيسر قبل أن أنهي كلامي. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك لهم عذاب جهنم وساءت مصيرا، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أربع فقرات في هذه الآية. الفقرة الأولى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، كل عبد فرط في الأمانة أو في نسبة منها فقد ظلم نفسه. ما وجه الظلم؟ وجه الظلم أنك تحرم نفسك من أن تكون من أهل الجنة أو ينقص ذلك منك. رجل ترك له أبوه 1000 فدان من أجود ما يكون، تزرع وتثمر، ثم هو بخبله وسفهه وعدم اتزانه وعدم إدراك النعمة التي تركها لها أبوه، ماذا يكون؟ هذا يأخذ منه، وهذا يسرق منه، وهذا يغتصب منه بسبب غفلته وسفهه ورزالته وقلة حكمته وتضييعه. هذا ظالم لنفسه أم لا؟ هذا ظالم، لأنه يخسر بدلا من أن يكون صاحب مال وقيمة وصاحب أرض وثمار، صارت مفقودة أو مفقود كثير منها، وكل ما يفقد هو أنت مسلوب لهذا المفقود، أنت مسلوب. تخيل أن الله قد كتب لك من الجنة قراريط كثيرة، ثم أنت بذنوبك وتضييعك لدينك وتأخيرك لصلاتك وفجورك ومجونك وشهواتك، كلما كان منك من ذلك كلما نقصت تلك القراريط، حتى ما قد حتى تصل إلى ما لا يبقى شيء منها لك، أو يبقى لك القليل. في كلا الحالات أنت ظالم لنفسك، فالظالم لنفسه هو ذلك الذي يفقد ما وعده الله به. الظالم لنفسه هو ما يفقد الجنة أو بعضها. فمن الناس من يكون على حال فيحسن فيرتفع إيمانه فيرتفع عمله فتعظم درجته، ومن الناس من يكون على حال فيزل ويخل وينقص فيصير على أدنى ما يكون وقد يخرج من الجنة. فالظلم النفس هو فقد ما ينبغي أن يكون لك، أن تفقد ما جعل لك، والله جعل لكل مؤمن ومسلم مكانا في الجنة عظيم، فإما يبقيه أو يزيده وإما يفقده بحسب ماذا؟ بحسب ما عنده من السوء أو الطاعة أو البر أو الإيمان. وظلم النفس لا يكون بفقد الجنة فقدا لا حيلة فيه، بل يكون بسببه، أي بسبب معاصيه وذنوبه وعدم إقامة دينه والتفريط في دينه كل ذلك هو ظلم النفس، هو ظلم النفس. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إذن الكلام متعلق بهذا الصنف، وليس بصنف الذين لم يظلمون، وليس بصنف الذين يتقون، وليس بصنف الذين يسارعون في الخيرات، بل بصنف الظالمين لأنفسهم. وقد عرفت. قالوا فيما كنتم، الفقرة الثانية في الآية، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. احنا ظلمة لأن احنا كنا مستضعفين، والاستضعاف نوعان، تنبه لهذا، الاستضعاف نوعان. كثير منكم أو منا عموما عندما يسمع الآيات المتعلقة بالاستضعاف يظن أنها صنف واحد، وهو أن يكون ضعيفا أمام القهر والتعنت والبطش. هذا صنف، لكنهما صنفان. الاستضعاف نوعان. النوع الأول والغالب هو أن يكون الإنسان ضعيفا أمام موبقات منتشرة. فمثلا فلان يحيى في الغرب يقول أنا أتقاضى راتبا فلكيا، والحياة نعيما، والنظافة والترتيب، والمراعي الخضراء، والمساير والمركبات الرخيصة، والطعام الجيد، والأدوية والعلاج الحسن، ويعدد من منافع الدنيا ومنازه الدنيا ما يعدد، ولكنه يحيى لا يستطيع أن يقنع ولده بالإسلام. يرى الزنا في مركبته، في المراكب العامة أو الطرق العامة أو المكاتب أو المدارس أو الجامعات، يرى الفجور، يرى العري، حتى أنه يصير ضعيفا بعد أن كان يقاوم أمام تلك الموبقات والمنكرات المتراكبة التي يتعاون عليها المجتمع كله إلا القليل النادر. فبعدما كان يقاوم أو يمتنع يضعف ويضعف ويضعف، فإما يصير ممن يتعاطاها أو يسكت عنها أو يقننها أو يلتمس العذر لأصحابها فيصير منهم. فهذا من عظيم الاستضعاف، لأنك صرت ضعيفا أمام ما انتشر. نحن مثلا نجد أن أبناءنا في سن المراهقة يقول لك الولد شرب سجاير، الولد شرب مخدرات. بسبب ماذا؟ بسبب أن الولد والوالد قد ضعف ضعفا شديدا أمام انتشار تلك الموبقات، لا يستطيع أن يزلها ولا يستطيع أن يمنعها، فيضعف أمامها، فيتأثر بها ولده ويتأثر بها ابنه. وأصدر أحد أهل العلم المعتبرون فتوى بأنه من كان يحيا في البلاد الغربية التي فيها الموبقات كما يتنفسها الناس، كتنفس الماء وشرب، كتنفس الهواء وشرب الماء، لا يجوز. ومن ظاهر ومن جاء ومن سكن بين أظهر المشركين فهو منهم. وكانت محاضرة أعطى فيها كلاما، فقام واحد من الناس وقال الحمد لله نحن لا نشارك في ذلك. فقال لابد أن تعلم أن الفتوى في هذا الباب أنك يمكن أن تجلس في مثل هذه البلدان وهذه المجتمعات إن كنت تضمن الإسلام لابن ابن ابن ابنك. فقام واحد من الناس والدمع في عينه قال أنت تقول أن يضمن أو أن يحتاط أو يطمئن لإسلام ابن 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 ابنه؟ أنا ابني ليس مسلما، لم أستطع أن أقنعه بالإسلام. فقال هذا الذي غلبك هو الذي ينبغي أن تعلم أنه فتنتك، فلابد أن يفهم المسلمون ذلك ويتدبروا. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين. فالاستضعاف إما استضعاف أمام المهلكات المنكرات الموبقات التي تغلب طبائع الناس وتقهرهم، كالتبرف في مجتمعنا، وكالفجور والاختلاط والسب والطعن وسب الله والرسول والدين و و و و انظر إلى الغالب ونحن أمام ذلك ضعفاء. أو الاستضعاف بالمعنى الغالب العام، وهو أمام القهر الذي يلجئ الناس إلى أن يقولوا أو يفعلوا أو يتركوا ما ينبغي أن يفعلوا من دين أو تعلم أو دعوة أو مشابه. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهذه الهجرة لا يطلبها إلا صاحب الدين، لأن هذه الهجرة قد تكلفك أن تحيا أقل مما تحيا، وأن يكون لك دخل أقل من دخلك، وأن يكون لك متاع أقل من متاعك. عبد الرحمن بن عوف ملياردير الصحابة، ملياردير الصحابة بلا مبالغة، لما نزل المدينة آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد الأنصار، فقال له الأنصاري: يا عبد الرحمن، إن لي مال كثير أشاطرك إياه، ولي زوجتين، انظر إلى أحدهما، أيما اقترت تنازلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال: لا حاجة لي بذلك، دلني على السوق. وكان عبد الرحمن بن عوف إذا تاجر في التراب كسب ذهبا، إذا تاجر في التراب كسب ذهبا، هذا مما حباه الله به. لكن انظر إلى ملياردير يترك كل ما له في مكة ويصير هناك حتى بلا شيء، ولكنه تاجر في المدينة وصار له مال. أقصد أقول أن ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، الهجرة حجة، أن هناك من اشترى الدين ونحن نبيع. كل اللي بيشغلنا مصيف، شقة، شاليه، رحلة، فسحة، هذا كل الذي يشغلنا، ونحن أتقياء نصلي ونصوم، لكن هم الدين هل هو يحرق القلوب؟ هل هو يتحكم في أحاسيسنا، في أمانينا؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ طبعا لم يكونوا يفعلوا ذلك. لماذا؟ لأنه هو بيقول لك أنا عايش في كندا باخد مرتب فلكي، أنا عايش في كندا الولد مش عارف بيحصل له إيه، في التعليم في إيه، صحة فيها إيه، وفي الآخر يقول لك أنا لا أستطيع. يحضرني أن رجلا كان صديقا لبعض أصدقائي وقريبا منهم جدا، رجلا من الصعيد، عمل في أمريكا أكثر من 20 أو 25 عاما، دكتور في أحد المؤسسات الدراسية العلمية، ولما كبرت ابنته التي ولدت هناك كانت تأتي بصديقها إلى البيت، فحمى الرجل وفار دمه في رأسه فضربها، فلما ضربها عملت فيه محضر، والمحضر الذي يتعلق بضرب الأولاد في أمريكا وخاصة البنات أمر كما لو كان يعني أمر سياسي، فحكم على رجل ب20 عام سجن يقضيها حتى وقتنا هذا، لأن ابنته استعصت عليه ألا تأتي بصديقها إلى البيت. لكن هذا الرجل إذا تحدثت معه عن فوائد الدنيا لعله ذكر لك أشياء تسيل لعابك. الأمر أمران، إما أن تكون طالب دنيا وإما أن تكون طالب الآخرة، ومن طلب الدنيا ظلم نفسه وفقد ما أعده الله له في الجنة، ومن طلب الآخرة لعله نجا، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من جهنم ومن سوء مصيرها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم يا رب نعوذ بك من سوء العضال، ومن سوء الداء، ومن سوء المنطق، ومن سوء المآل. اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم برئنا من طواغيت العرب والعجم، واجعلنا هداة المهتدين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وتقبل منا نسكنا وما قدمنا يا أرحم الراحمين، وتجاوز عن تقصيرنا يا رب العالمين. عملنا بجودك واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد علي الغائبين يا أرحم الراحمين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.